هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران تودع القائد الشهيد والراية تبقى مرفوعة بالعهد والوفاء. في لبنان المقاومة تحدد إيقاع المرحلة والسلطة كابد أعباء خياراتها. في غزة الاحتلال يهزمه صمود المقاومة وإيران في قلب المعادلة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم: الوداع والتكليف، عهد يرسخ معادلات المرحلة. وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية. كيف تواصل إيران المسيرة تحت راية العهد والوفاء؟ هل تفرض المقاومة في لبنان معادلاتها رغم أعباء خيارات السلطة؟ وكيف يعيد صمود غزة تشكيل موازين القوة الإقليمية اليوم؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، فكونوا معنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم الاتصال على الهواء مباشرة عبر أرقام هواتف البث المباشر التالية: 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. مستمعين الكرام، لا تقاس مكانة القادة بما يتركونه خلفهم من مواقع، بل بما يرسخونه من أفكار ومسارات تبقى فاعلة في الوعي الجمعي. التجارب الكبرى لا تنتهي برحيل أصحابها، وإنما تتحول إلى إرث سياسي وفكري يعيد إنتاج نفسه في محطات التحول والمواجهة. من فلسطين حيث يصنع الصمود معادلات البقاء، إلى لبنان حيث كرست التضحيات توازنات جديدة، وصولا إلى إيران التي جعلت من الثبات على الخيارات الاستراتيجية عنصرا أساسيا في معادلات الإقليم. تتلاقى هذه المسارات عند حقيقة واحدة: أن تأثير القيادات التاريخية لا يقتصر على زمن حضورها، بل يمتد عبر المشروع الذي تؤسسه والرؤية التي تخلفها والقدرة على تحويل التحديات إلى عناصر قوة واستمرار، بما يجعل الإرث السياسي عاملا مؤثرا في صياغة ملامح المستقبل. في هذا السياق تمثل شهادة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الخامنئي بما تحمله من رمزية سياسية وفكرية محطة تتجاوز حدود الحدث لتفتح نقاشا أوسع حول قدرة القادة الشهداء على صناعة التحولات واستمرار النهج وتأثير الإرث في رسم ملامح المستقبل. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
ويعود الزمن كيوم العاشر من المحرم عام 61 هجري، فإذا الحق هو الحق والباطل هو الباطل. إنها ذروة ما وصلت إليه الثورة الإسلامية في إيران. ثم قرارات لا تصاغ بحبر السياسة هناك في الغرفة التي لم تغادرها السكينة في لحظاتها الأخيرة. يستحضر الإنسان ذو 250 عاما مع كتابه الأخير. ما كان قراره بعدم مغادرة مقره خيارا ماديا، بل كان وقوفا في مدار التاريخ، حيث يصبح كل شيء تفصيلا صغيرا أمام حجم الموقف. كان يدرك أنه ملاقيهم، لكنه آثر شرط الوجود الأسمى. الحسين واجه الموت. المواجهة ليست وليدة الأمس ولا نتاج أزمة دبلوماسية طارئة، بل صدام وجودي بين نهجين لا يلتقيان، الحسين ويزيد. المسألة أكبر من اقتصاد أو ردع أو موازين قوى، هي انتصار الدم على السيف. فكان الخامنئي في وجه الموت.
ألست الحسين بن فاطمة وعلي؟ لماذا الذهول؟
أليس ابن الحسين؟ لماذا الذهول؟ فمن تعلم من الحسين ثباته لا ترهبه حشود الطائرات كما الخيول. يعلم القائد أن كربلاء عصره هي الحرب الحتمية مع يزيدها، وأرادوا باغتياله إنهاء النهوض، وظنوا أن الصواريخ تبيد المواقف، فما كان طائفة إنما أمة للنهوض. سيعلن يزيد العصر الحرب من بعده، وستقصف أمة الشهيد، ثم ستقف الحرب وستعود، لكن الموقف سيبقى، نداءه الأخير.
فرمود مثلي لا يبايع يزيد، فرمود مثلي لا يبايع يزيد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الأضواء نستضيف الكاتب والباحث السياسي الدكتور علي بيضون. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل وفي هذا اليوم المهيب، يوم تشييع قائد الأمة الإسلامية ولي الأمر الإمام السيد الخامنئي رضوان الله عليه والقادة وأفراد عائلته. عظم الله أجوركم جميعا، لكم ولكل الشعب الإيراني ولكل الأحرار وللأمة الإسلامية في العالم.
أحسنتم دكتور. ما العوامل التي تجعل إرث القادة التاريخيين يستمر في التأثير على مسار الصراعات والتحولات حتى بعد غيابهم؟
طبعا يعني للقائد دور أساسي في استقرار الأمة والدول وأي حركة من الحركات الموجودة والتي يكون على رأسها قائد، وخصوصا في إطار يعني الارتباط الإسلامي والديني والنهج العقائدي. العقيدة هي الأساس اليوم، هو الإيمان الذي يؤسس إلى مرحلة الالتزام بالعلاقة مع القائد، وهذا القائد المؤثر المقدام الذي يحمل الكاريزما القيادية والذي يؤثر على يعني الناس ويؤثر في المجتمعات من خلال سلوكه ومن خلال عمله ومن خلال هذه العلاقة في إدارة البلاد وإدارة الأمم وإدارة الحركات. لذلك اليوم الارتباط العقائدي والإيمان والالتزام بالوقف مع الحق ضد الباطل هو الأساس في هذا الموضوع، الذي يعني يجعل من الشعوب ومن الأمة تقف خلف القيادة وتسير خلف هذه القيادة في إطار التكليف في إطار الواجبات الدينية والإنسانية والأخلاقية. وهذه مسألة موجودة بشكل مكثف ومعمق في الموضوع القيادة الإسلامية التي هي مرتبطة في الواجبات الدينية والوظائف الدينية والالتزام الديني لدى الفرد الإسلامي، بغض النظر عن القوانين، بغض النظر عن الالتزام السياسي، وبغض النظر عن الأمور الأخرى التي تفرض على الإنسان أن يكون مطيعاً للقائد ومطيعاً للقيادة ومطيعاً للمسؤولين. لذلك اليوم ما نشهده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هذا الارتباط العقائدي تولد واستمر، وهو نوع من يعني الدفاع وخط الدفاع الأول في التزام الجمهور والشعب خلف القائد في الطاعة وفي تنفيذ الأوامر وفي الذهاب إلى تنفيذ القرارات والرؤية السياسية وغيرها. هذه التربية والمواقف التي أطلقها القادة مرتبطة أيضا بالتواضع ومرتبطة بالمصداقية على مستوى الشخصي، على المستوى المقومات الذاتية للقائد الذي يستطيع أن يفرض هيبته ويفرض وجوده ويفرض الطاعة على الجمهور وعلى الشعب وعلى الملتزمين بنهجه وخطه. وهذه بحاجة إلى ظروف وبحاجة إلى مسار وبحاجة إلى سلوك وبحاجة إلى تجربة، ويعني هذه الأمور كلها متعلقة بهذا الارتباط الكبير ما بين القيادة والقاعدة، ما بين القائد والشعب الذي بطبيعة الحال يحسن إدارة الدول أو الجمهور وإيصالهم إلى بر الأمان والعمل على مصلحتهم والعمل على حمايتهم بكل الظروف.
طيب دكتور علي، كيف ينعكس ثبات المشاريع السياسية التي أسسها القادة على موازين القوى في المنطقة، طبعا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة؟
طبعا يعني اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ثورة في البداية، انطلقت قبل العام 1979 وانتصرت في العام 1979. هناك أهمية في موضوع بناء الدولة، بناء الجمهورية، بناء المؤسسات لكي تنقل الثورة من مراحل الانطلاقة والتوهج إلى مراحل الاستقرار وبناء الدولة الحديثة بالمؤسسات والعمل بالقوانين في العمل الجدي لمواجهة التحديات والأخطار وإيجاد رؤية سياسية بالعمل لمصلحة الشعب ولمصلحة الناس في كل المراحل. لذلك المؤسسات هي الضامن الأساسي من أجل الاستقرار ومن أجل إيجاد المنفعة والخدمة للشعب وإيصال هذا الشعب إلى مراحل متطورة من الرفاهية والاستقلال والخدمات والعيش بكرامة. وهذه هي بطبيعة الحال يعني أهمية وجود النظام السياسي الذي يصل إلى مرحلة التفوق في بناء المؤسسات وإيجاد كل الفرص لعملية حماية الشعب من الأخطار من خلال بناء مؤسسات، من خلال الحفاظ على الأنظمة والقوانين، من خلال يعني معرفة ما يريده الشعب وما هي مصلحة الشعب في إطار الالتزام، في إطار الرؤية السياسية، في إطار الرسالة التي من أجلها وجدت القيادة لتكون على رأس الدول والأمم وإدارة موارد الشعوب بكل مصداقية، بكل شفافية وبكل محبة. وهذه مسألة أساسية اليوم، أن المنظمات السياسية والمؤسسات السياسية في البلاد في إطار الشفافية، في إطار الوضوح، هي تعبر عن إرادة شعبية، تعبر عن أن هذا المستوى القيادي وهذه الإدارة السياسية هي موجودة بفعل الانتخابات، بفعل الرضا، بفعل الثقة الموجودة لتوصل الدولة أو توصل الشعب إلى مصالحه وإلى يعني أهدافه العليا.
طيب إلى أي مدى يسهم الإرث الفكري والسياسي والديني للقائد الشهيد سماء آية الله العظمى الخامنئي في رسم خيارات المرحلة المقبلة؟ وبرأيكم ما التحديات التي تواجه استمرارية هذا النهج؟
طبعا يعني الإمام السيد القائد علي الخامنئي رضوان الله عليه يعني كان مثالا يحتذى في إطار إدارة الموارد للأمة الإسلامية في العمل السياسي، في العمل الديني، في موضوع التواضع، في يعني تشخيص بحكمة بالغة، تشخيص مصالح الأمة وليس فقط الدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما هو كان ينظر أبعد جغرافيا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليصل الأمر إلى حفظ الدين وحفظ النهج وحفظ يعني نهج أهل البيت والدين الإسلامي بشكل عام.
نعم.
لذلك التحديات الأساسية بعد استشهاد الإمام السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه هو يعني بطبيعة الحال، وكما حمل الشهيد القائد رضوان الله عليه نهج ومبادئ الثورة واستلمها من الإمام الخميني رضوان الله عليه وحفظها على مدى 37 عاما في القيادة الإسلامية وقدم نموذجا في الإدارة والحكمة والتواضع وخدمة الناس وإيجاد الخطط والدفاع عن حدود هذه الدولة وأيضا عن هذا النهج، لذلك هناك تحديات في الحفاظ والبقاء على نهج الإمام الراحل رضوان الله عليه، وهذه مسألة أساسية، تحدي كبير أن اليوم الإمام السيد مجتبى الخامنئي حفظه الله هو ابن هذه الثورة وابن هذه العائلة التي يعني رافقها وعرف كل يعني سلوكها وتواضعها ومبادئها وخبر كل المصلحة العامة لهذه الجمهورية الإسلامية. بطبيعة الحال يعني هو سينتهج نفس النهج وسيقوم بنفس الدور، وأيضا القيادة السياسية وأيضا الحرس الثوري في إيران وأيضا كل مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل السلطات هي في نفس الطريق وفي نفس المبدأ، لم تزح، وحتى الشعب الإيراني اليوم من خلال حضوره الكبير في الساحات يعني ثبت استفتاء كبير جدا بأنه يحافظ على هذا النهج وهذه الثورة وهذه المبادئ، ويحفظ يعني صورة الإمام بأن الإمام ما زال موجودا وهو حي ولن يموت بشهادته. أيضا الوحدة الداخلية هي تحدي كبير اليوم، أن يكون دماء السيد القائد الشهيد هي مقدمة لزيادة منسوب الوحدة الوطنية في داخل إيران لكي يقطع الطريق على أي محاولة مجددا للدخول إلى الواقع الداخلي لإيجاد فتنة ومشاكل وتخريب. أيضا هناك مسألة أساسية مرتبطة بالحرب، يجب أن يكون هناك تحديات مرتبطة ببناء قدرات قوية لمواجهة المخاطر والحروب والعدوان، ولا يتكرر هذا العدوان ولا يكون هناك أي فرصة للعدو مجددا للقيام بالحروب من خلال زيادة الاعتماد على الذات و
أحسن.
من اقتصاد عسكري وسياسي، الاستمرار في جهاد التبيين الذي ركز عليه الإمام رضوان الله عليه، في أيضا في بناء تحالفات وسد الثغرات الأمنية والعسكرية وزيادة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي طلبه الإمام في حياته دائما لكي تكون إيران قوية ومستمرة ولا يستطيع أحد التغلب عليها.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي على مشاركتكم في هذا اللقاء.
شكرا لكم،
حياكم الله.
تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل، رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل، وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل، وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل، لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل، وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل، رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل، رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل، أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل، يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا إلا مجيب وسائل، رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل، ومن موته أمسى بداية ملكه فذلك ملك عهده متطاول يدوم إلى يوم القيامة ملكهم إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك وإن شيدت عليها الهياكل، ويشرك من يرضى بسلطان ظالم وسلطانه فوق السماوات عادل؟ مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلا بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول. فلله آيات بنات مدارس، تقول صباحات لهن جدائل. ولله آيات فدائية على سجية عيسى، وادعون بواسل. ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل. ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل. إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة، يرد التحايا في الأسى ويجامل. ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد من شهيد تواتر، لآلئ نور عقدها متواصل. وكم من علي من علي أصوله، ويوم التنادي قدرهم متعادل. فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل. وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل. ولحيته البيضاء لحية جده، يمد بأيديهم إليها الأراذل. ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده، يزهو بها ويخايل. أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل. فأكرم بها من لحية وعمامة، لها ألف عام عن حماكم تماضل.
استمعنا للشاعر الفلسطيني الدكتور تميم البرغوثي تحت عنوان ألم يبدأ التوحيد في وداع القائد الشهيد الإمام الخامنئي رضوان الله عليه. إلى الملف الفلسطيني، حيث الحرب لم تتوقف بل تبدلت أدواتها في غزة. لا تبحث تل أبيب عن تسوية بقدر ما تبحث عن ذريعة. وبدلا من أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار مدخلا لإنهاء العدوان، يجري تحويله إلى منصة لإعادة إنتاج الحرب. سلاح المقاومة يقدم بوصفه مبررا، فيما تبدو الرواية السياسية هي الميدان الجديد الذي ترسم فيه حدود المواجهة المقبلة. لكن المفارقة أكبر، ففي اللحظة التي يعاد فيها التلويح بالحرب، تتوالى الاعترافات من داخل المؤسسة الأمنية للاحتلال بفشل استخباراتي واستراتيجي لم يكن عابرا، بل تراكم سنوات طويلة وأصاب قلب منظومة القرار. من يعترف بأنه عجز عن فهم خصمه يسعى اليوم إلى فرض شروطه عليه، ومن أخطأ في قراءة الأمس يحاول أن يكتب وقائع الغد بالقوة. وفي إيران مشهد مختلف ورسالة واحدة، ملايين المشيعين في وداع قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه، لم يكونوا مجرد حشود في مراسم تشييع، بل إعلانا بأن رهانات العزل والاستنزاف لم تسقط الدولة، ولم تضعف الحاضنة، ولم تغير معادلات المواجهة. هكذا يبدو المشهد. احتلال يعيد إنتاج ذرائع الحرب لأنه عجز عن إنتاج نصرها، ومقاومة تتمسك بمعادلاتها، لأنها تدرك أن التنازل بداية الهزيمة، وإيران تعلن من قلب الحشود أن ما بعد المواجهة ليس كما أرادته واشنطن وتل أبيب، إنها مرحلة لا تقاس فيها موازين القوى بحجم النار وحدها، بل بقدرة كل طرف على الصمود وفرض إرادته وإعادة صياغة معادلات الإقليم. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
تتجه الأنظار إلى ما يتداول في كيان الاحتلال بشأن احتمال استئناف الحرب على قطاع غزة، في ظل تقديرات تتحدث عن إعداد الأرضية السياسية والقانونية لذلك، عبر اتهام حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار لعدم تخليها عن سلاحها. وتشير هذه التقديرات إلى أن أي إعلان من هذا النوع قد يمنح حكومة الاحتلال مبررا لإعادة إطلاق عملياتها العسكرية في محاولة لفرض وقائع جديدة بعد أشهر من الحرب التي لم تحقق أهدافها المعلنة. ويأتي هذا الطرح في وقت تؤكد فيه المعطيات الميدانية أن الاحتلال رغم سيطرته على مساحات واسعة من القطاع لم يتمكن من إنهاء حضور المقاومة أو منعها من إعادة تنظيم قدراتها، وهو ما يبقي خياراته العسكرية والسياسية مفتوحة وسط استمرار التعقيدات التي تحيط بمسار التفاوض. وفي موازاة الحديث عن مرحلة جديدة من التصعيد، تتواصل داخل كيان الاحتلال مراجعات غير مسبوقة لأداء المؤسسة الأمنية والعسكرية. فقد أقر اللواء الاحتياط روني نومان بأن الفشل الاستخباري الذي سبق عملية 27 أكتوبر لم يكن نتيجة خطأ طارئ، بل حصيلة سنوات طويلة من سوء التقدير والاعتماد المفرط على الوسائل التكنولوجية في مقابل عجز واضح عن فهم بنية المقاومة وتطور قدراتها. اعترافات تعكس أزمة تتجاوز البعد الاستخباري لتطال آليات صنع القرار والتقدير الاستراتيجي داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال. وفي الإقليم، لم يمر المشهد المليوني في تشييع قائد الثورة الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله تعالى عليه من دون اهتمام في تل أبيب، فقد رأت وسائل إعلام عبرية أن حجم المشاركة الشعبية حمل رسائل سياسية تتجاوز الداخل الإيراني، وتؤكد استمرار التماسك الشعبي والمؤسساتي رغم الضغوط والعقوبات والمواجهات التي شهدتها المنطقة خلال المرحلة الماضية. وبين مساعي الاحتلال لإيجاد مبررات لجولة جديدة من الحرب والاعترافات المتزايدة بإخفاقاته والرسائل التي حملها المشهد الإيراني، تبدو المنطقة أمام مرحلة تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع الصراع السياسي والإعلامي، فيما تبقى نتائج المواجهة مرهونة بقدرة كل طرف على تثبيت معادلاته وفرض شروطه في المرحلة المقبلة.
ونستضيف في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. الأستاذ حسن حياكم الله.
يا هلا بكم. يا هلا بكم.
إلى أي مدى أستاذ حسن يعكس الحديث في كيان الاحتلال عن اتهام حماس بخرق اتفاق وقف اطلاق النار تمهيدا سياسيا وقانونيا لاستئناف الحرب أكثر مما يعكس تعثرا في المسار التفاوضي؟
نعم، الحديث في كيان الاحتلال يجري حاليا وهناك تعبئة في هذا الاتجاه عن اتهام لحركة حماس بخرق وقف اطلاق النار، بينما في الحقيقة العدو هو الذي يخرق وقف اطلاق النار باستمراره للعدوان. والحديث بكيان الاحتلال باتهام وقف اطلاق النار يعني، وهذا يعني عملية استمرارية العدو بخرقه لوقف اطلاق النار واستمراره بالعدوان، يأتي في ظل الحديث أيضا عن مسار تفاوضي في العاصمة المصرية القاهرة. وبموازاة ذلك تتصاعد في كيان الاحتلال الاتهامات لحركة المقاومة الإسلامية حماس بخرقها لوقف إطلاق النار، وهذا ما لم يجري على الأرض بتاتا، ولكن الذي دفع بالعدو للحديث عن اتهام حماس هو تماهي رئيس مجلس السلام العالمي أو رئيس مجلس السلام الأمريكي بالتحديد نيكولاي ميلادينوف حركة حماس بأن المقاومة أو كل فصائل المقاومة حركة حماس هي العقبة الأساس للانتقال إلى المرحلة الثانية،
نعم.
مما دفع العدو للاتجاه يعني على صعيد المنظومة العسكرية والمنظومة السياسية وأيضا إعلام الاحتلال يوازي هاتان المنظومتان بمسألة أنه فصائل المقاومة هي التي تخرق وقف إطلاق النار في تمهيد واضح تماما لعدوان جديد على قطاع غزة. هل مسار التفاوضي سيأخذ يعني هل التفاوض أو جولة التفاوض في القاهرة ستأخذ مسارها الطبيعي في ظل ما يتجه إليه العدو من تصعيد إن على صعيد العدوان أو على صعيد التعبئة لاستمرارية العدوان وعدوان آخر على قطاع غزة، أم سيحسم مسار التفاوض عملية هذا التصعيد؟ يعني التساؤلات برسم الوسطاء اليوم عليهم أن يضعوا حل المشكلة على أرضية أنه المقاومة فصائل المقاومة قدمت الكثير من الاقتراحات بشأن سلاحها على مستوى القطاع وقالت أن سلاحها هو مسألة شأن فلسطيني يتم حله مع دخول لجنة إعادة إعمار غزة.
طيب كيف يمكن قراءة الاعترافات المتصاعدة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالفشل الاستخباري؟ وهل هي مجرد مراجعة للماضي أم مؤشر إلى أزمة أعمق في قدرة الاحتلال على إدارة الصراع؟
يعني المسألة يعني تصاعدت يعني باليومين الأخرين، هذه المسألة تصاعدت بعد إعلان لواء احتياط في جيش الاحتلال روني نوما وكان هو قائد في الاستخبارات العسكرية أمان، يعني قال بأنه استخباراتنا العسكرية فشلت في متابعة مسألة 7 أكتوبر، يعني معركة طوفان الأقصى، بكل التكنولوجيا التي تملكها فشلت بأن تحاول كشف ما تسعى حماس لعمله في 7 أكتوبر، ويبدو أن الأمر لا يقف عند حد 7 أكتوبر، بل وجه أنه عملية هذا الفشل رافق 3 قيادات عسكرية على مستوى الاستخبارات العسكرية أمام، مما يعني تماما أنه عملية الفشل جاءت ما قبل 7، يعني ب3 قيادات على مستوى قيادة أمان، يعني فشلوا بالكشف عن ما تطمح إليه حماس من القيام به، مما زرع أرضية يعني أرضية لا يستطيع الاحتلال التعامل معها على فرضية أنه هل تتجه المقاومة لعمل عسكري أم أن يعني عملية ما تقوم به حماس على صعيد قطاع غزة قد ثبتت مواقعها ولن تتجه إلى أي عمل عسكري. في حقيقة الأمر أنه المقاومة نجحت في إخفاء تحضيراتها لعملية طوفان الأقصى، وهذا ما دفع بالاحتلال يعني إلى الغياب تماما على مستوى استخباراته العسكرية، وأضاع الفرصة أمام استخباراته العسكرية والمنظومة العسكرية في كيان الاحتلال لمواجهة حراك طوفان الأقصى، حراك 7 أكتوبر.
طيب هل يملك الاحتلال في ظل استمرار عجزه عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية القدرة على فرض معادلة جديدة في غزة، أم أن أي تصعيد جديد سيعيد إنتاج المأزق نفسه؟
يعني المسألة على هذا الصعيد أنه فرض معادلة جديدة اليوم ممكن من خلال مجلس السلام العالمي والوساطة القائمة، يعني والوساطات القائمة يدفع باتجاه تصعيد العدوان أو التهديد عسكريا، لدفع قوى المقاومة بالتنازل عن موقفها. قوى المقاومة قالت بالحرف الواحد، يعني سبق وذكرت أنه مسألة السلاح الفلسطيني شأن فلسطيني يتم بحثه مع لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن تعنت الاحتلال دعا قوى المقاومة للثبات على موقف بالحفاظ على سلاحها لأي عدوان متوقع من جانب الاحتلال، وهو الأمر الذي يخشاه الاحتلال، نظرا لأن مسألة حسم المعركة مع غزة حتى حتى الآن المنظومة العسكرية والمنظومة السياسية لم تحسمان مسألة قطاع غزة، بالرغم من كل يعني من استمرارية العدوان وتماهي مجلس السلام العالمي مع مواقفهما بشأن سلاح المقاومة في قطاع غزة، ما زالت المقاومة عقبة أمام أي عدوان أو تصعيد للعدوان. ويضاف إلى ذلك أنه التداعيات على مستوى كيان الاحتلال بأنه هناك محاسبة على يعني استمرار العمل العسكري على مستوى قطاع غزة بعد كل هذه السنوات، والسؤال يطرح على حكومة نتنياهو إلى أين نتجه نحن في معركة غزة. الثمار السياسية التي تحدث عنها نتنياهو في انطلاقه للعدوان على قطاع غزة حتى الآن ليس هناك أي حصاد أو أي ثمار لهذه المعركة، وهو ما يدفع بالمعارضة داخل الكيان وأيضا جمهور المستوطنين إلى طرح السؤال، مع أن المعارضة وجمهور المستوطنين مع استمرارية العدوان ولكن لا يريدون بدفع أبنائهم إلى داخل القطاع مرة أخرى، ويعرفون تماما مدى خطورة هذه المعركة مجددا. أي تصعيد جديد نعم سيعيد العدو إلى إنتاج مأزق جديد وانعكاسات وتداعيات على مستوى الكيان. المنظومة العسكرية غير مستعدة لها مع تعدد الجبهات الموجودة حاليا. يضاف إلى ذلك إلى أن عمليات استدعاء الاحتياط لقوات العدو ما زالت تواجه صعوبات جمة وهو ما لا يستطيع يعني لا على المستوى المالي، لا على المستوى المالي كان العدو قادر على تغطيتها، ولا على مستوى يعني اللوجستيك بأنه عملية تغيير القوات داخل القطاع تواجه صعوبة جمة، خاصة إلى جانب تعدد الجبهات. يعني جبهة جنوب لبنان أيضا يعني مفتوحة، ما زالت مفتوحة ولها ممكن تداعيات في المستقبل القريب. يضاف إلى ذلك يعني اليمن ليس ببعيد عن معادلة الدخول في عملية الصراع هذا وإعادة فتح الممرات المواجهة على مستوى الممرات وهذا ما يؤرق كيان الاحتلال، خاصة بما يخص يعني على مستوى المواجهة مع اليمن، خاصة بما يخص ميناء إيلات.
طيب في المشهد الإيراني ما الرسائل السياسية والإقليمية التي حملها التشييع المهيب أو مراسم الوداع، التشييع يوم غد إن شاء الله الاثنين، مراسم الوداع المهيبة والحضور الشعبي والمشهد الشعبي الحاشد والمليوني لقائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله السيد علي الخامنئي، يعني كيف يمكن أن ينعكس ذلك على حسابات الولايات المتحدة وكيان الاحتلال في المرحلة المقبلة؟
يعني الإعلام العبري بالتحديد صحيفة يديعوت أحرنوت قالت بالحرف الواحد إن إيران بالجماهير المليونية التي تودع السيد الشهيد القائد علي خامنئي رضوان الله تعالى عليه وضعت العصا في عين أمريكا، هذا ما تقوله صحيفة يديعوت أحرنوت اليوم. يضاف إلى ذلك أنه بأن ما أضفت إليه صحيفة يديعوت أحرنوت قالت أيضا بأنه الغطاء الأمريكي لتل أبيب مع هذه الحشود المليونية لا مستقبل له، مما يعني تماما أنه ما زالت إيران حاضرة في ساحة الصراع في معادلة الصراع، والعدو الصهيوني يحسب حساب هائل أو يحسب حساب يعني ليس بالحساب البسيط على مستوى ما يشاهده العالم من الحشود المليونية التي تحضر لتشييع جثمان الشهيد القائد. وأيضا هناك مسألة مهمة جدا أنه المعركة مع إيران لم تنتهي بعد، بالنسبة لكيان الاحتلال المعركة مع إيران لم تنتهي بعد، وخاصة أنه اتجه العدو الصهيوني بشراكة الولايات المتحدة لوضع حد لهذا النظام، واستهدف القادة واستهدف السيد الشهيد القائد علي خامنئي على أرضية أنه ينهي النظام، ولكن ما نراه اليوم من جماهير مليونية تؤكد الارتباط الجماهيري مع نظامها ومع سيادة الجمهورية الإسلامية ونظامها الإسلامي القائم على الأرض،
نعم.
مما ينعكس سلبا على ما طرحه الكيان في بداية معركته مع إيران أو في المعارك التي خاض مع إيران،
نعم.
وما زالت يعني هذه المعارك موضع احتمالات مستقبلية.
يعني بناء على ذلك وفي ضوء هذه التطورات المتزامنة، هل تتجه المنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة العسكرية أم مرحلة يعاد فيها رسم قواعد الاشتباك والتوازنات الإقليمية على أسس مختلفة؟
هذا مرهون بالمسار التفاوضي ما بين إيران وواشنطن. المسألة كيف ستنعكس يعني الأيام القادمة أو المسار التفاوض القادم على ما ركزت عليه إيران في التفاوض مع واشنطن. المسألة أنه إيران ما زالت يعني تحافظ على مواقفها أو على مطالبها بشأن المسار التفاوضي مع واشنطن على أرضية إيقاف الحرب على إيران.
نعم.
مسألة الأصول المالية، مسألة مضيق هرمز، مسألة الحصار، على كلها مواضيع يعني قادرة إما لعملية الحسم في المسار التفاوضي وإما تطور في الاتجاه الآخر،
نعم.
وممكن أن نعود للدبلوماسية النار التي تلوح بها أمريكا ما بين الحين والآخر. نعم، نحن أمام رسم قواعد جديدة للتوازنات الإقليمية، الأساس تبعها المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى ما نراه القاعدة الشعبية التي تحتضن يعني قادتها وتحتضن نظمها وتحتضن والتطور على صعيد معادلة المنطقة على صعيد معادلة الصراع على مستوى المنطقة.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني والإقليمي. ختام نقول: لم يكن تشيع قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد علي الخامنئي رضوان الله عليه مجرد مراسم وداع لقائد تاريخي، بل تحول إلى مشهد سياسي ودبلوماسي حمل رسائل تجاوزت حدود إيران، فقد عكس مستوى التمثيل العربي والدولي وحجم المشاركة الشعبية المكان التي باتت تحتلها طهران في معادلات الإقليم بعد الحرب أكثر مما عكس بروتوكولا دبلوماسيا. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه قراءة نتائج الحرب بعدما أخفق المشروع الأمريكي الصهيوني في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، ومن هنا بدأ التشيع إعلانا عن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها، ورسالة تؤكد أن إيران تدخل المرحلة المقبلة من موقع ترى أنه أكثر حضورا وتأثيرا في معادلات المنطقة. في ختام لقائنا هذا أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.